علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء، في بعض النسخ معلوما لشيء غلط، النسخ اللي موجودة أكون معلولا هي بليل، فالصحيح هو هذا، هذه النسخ الموجودة. أنا عندما قصرت إلى هذا الكتاب حتى أنه تصحح الأغلاط، معلولا لشيء خارج منه. قلنا في أنه في هذا الأمر الخامس توجد عدة أبحاث تعرضنا لجملة منها في البحث السابق، وانتهينا إلى هنا. قلنا أن الحد الأوسط هو الركن الأساس في البرهان، ومن هنا نجد أن قيمة البرهان وأن شكل البرهان يتحدد طبقا للحد الأوسط. إذا جئنا إلى أشكال البرهان نجد أنها تتحدد على أساس الحد الأوسط. إذا جئنا إلى قيمة البرهان المنطقية وأنها هل تنتج يقينا بالمعنى الأخص أو لا تنتج، أيضا مرتبطة ماذا؟ بالحد الأوسط. فالحد الأوسط هو الذي توجد فيه هذه القدرة أن يعطي قيمة منطقية للبرهان أو لا يعطي قيمة منطقية للبرهان. بالأمس ذكرنا أن الحد الأوسط دائما يفيد الإثبات، يعني المعرفة والتصديق، العلم أو ما يسمى عندهم بالواسطة في الإثبات. إنما الكلام أن الحد الأوسط متى يفيد الواسطة في الثبوت؟ هنا قالوا أن الحد الأوسط بالإضافة إلى كونه مفيدا للإثبات، للواسطة في الإثبات، إن كان علة لثبوت الأكبر بالأصغر فهو مفيد للثبوت أيضا. التفتوا جيدا، إن كان علة لثبوت الأكبر بالأصغر، يعني إن كان هو السبب في ربط الأصغر بالأكبر وفي أن يكون الأكبر ثابتا للأصغر، فالبرهان يكون برهانا لميا. لأنكم تتذكرون نحن ذكرنا أن وظيفة الحد الأوسط ما هي؟ أن يربط لنا الأكبر بالأصغر. فإذا استطاع أن يثبت لنا الأكبر في الأصغر عند ذلك يكون برهانا لميا. حتى سواء كان علة للأصغر في نفسه أو علة للأكبر في نفسه أو لم يكن، نحن لا نظر لنا أن الحد الأوسط إلا للأكبر أو ليس إلا للأكبر، إلا للأصغر أو ليس إلا للأصغر، وإنما كل النظر في البرهان المني أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. وإذا أردنا أن نعبر بعبارة علمية نقول عندنا كون تام وكون ناقص، كانت تامة وكانت الناقصة. ليس النظر في البرهان المني إلى أنه العلة، يعني علة في الكون التام للأكبر أو العلة في الكون الناقص للأصغر، في الكون التام للأصغر، بل النظر إلى أن الأوسط هو علة للكون الناقص بالنسبة للأكبر إلى الأصغر، يعني هذا يربطه بهذا. إذا كان هو العلة في ربط هذا بهذا يسمى برهانا لميا. حتى بعد ذلك يريد أن يكون هذا الحد الأوسط كما أنه علة للكون الناقص إلا للكون التام أو معلول للكون التام، بعد لا أثر لكل ذلك، كله يسمى برهان للمي. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي قرأتموه في كتاب المظفر، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وهذا أمر حسي مأخوذ لمن حسي من التجربة. هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، هاي صورة، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي ماذا؟ فهي متمجدة. هاي الكبرى أيضا حصلناها فإما من الاستقراء إما من أي طريق، المهم افترضوها حصلنا عليها. النتيجة ماذا؟ أن هذه الحديدة متمددة بالحرارة. وشكل أثبتنا ماذا نحن؟ أثبتنا التمدد للحديد بواسطة ماذا؟ بواسطة الحرارة وارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة علة لأي شيء؟ علة لثبوت التمدد في الحديد، مع أنه علة أيضا للتمدد نفسه أيضا. فإذا كما هو واسطة لثبوت الأكبر في الأصغر، أيضا ماذا؟ علة لثبوت الأكبر أيضا. ولكن قد يكون بعض الأحيان بالعكس. هذا البرهان اللمي إلى هنا اتضح ما هو البراد من البرهان اللمي، وهذا تعبير، وهذا مراد المنطقيين عندما يقولون أن البرهان اللمي هو ما يكون الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت معا. مرادهم من الثبوت يعني إثبات الأكبر للأصغر، مو مرادهم من الثبوت يعني أن الحد الأوسط علة للأكبر، أن الحد الأوسط علة للأصغر، هذا مو مرادهم. ثم البرهان العلمي ما هو؟ كاملا معكوس، أن يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر، مو علة لثبوت الأكبر في الأصغر. مثاله عين نفس المثال السابق ولكن بعكس المحمول والموضوع في الكبرى. ماذا قلنا نحن في المثال السابق؟ قلنا هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، هذه الحديدة متمددة. الآن نعطي المطلب، نقول هذه الحديدة متمددة، وكل ما تمدد كل حديد متمدد إذا قد ارتفعت درجة حرارته إذن هذا الحديد ماذا؟ مرتفع درجة حرارته. قب التمدد علة للحرارة والحرارة علة للتمدد، من الواضح أن الحرارة علة للتمدد، وإلا التمدد ماذا؟ معلم الحرارة. فالتمدد يكون ماذا؟ معلول، معلول لأي شيء؟ معلول لثبوت الحرارة في الحديدة، فيكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر الأصغر. هذا البرهان يسمى برهان العلم، وله اسم آخر يسمى بالدليل. التفتوا جيدا، إذا عبرنا كإصطلاح منطقي دليل، مرادنا ماذا؟ برهان العلم الذي يكون الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر. عندنا قسم آخر من برهان العلم يسمى بالبرهان العلم المطلق، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون هناك معلولية بين الأوسط والأكبر، لأن هنا التمدد كان معلول لأي شيء، كان معدود للحرارة الذي هو الأكبر. قلنا وكل حديدة متمددة ماذا؟ فقد ارتفعت درجة حرارتها، إذن الأكبر ماذا؟ علة للتمدد، فالتمدد الذي هو الحد الأوسط صار معلولا ماذا؟ للحد الأكبر أو لثبوت الأكبر في الأصغر. الآن لو فرضنا أنه لم يكن بين الأوسط والأكبر علية ومعلولية، بل كان معلولي علة ثالثة، واضح؟ معلولي علة ثالثة، فهنا أيضا يسمى عندهم برهان الإن، ولكن برهان الإن المطلق. سؤاله، إذا إلى هنا اشرحت أقسام البرهان التي قرأتموها في منطق المظفر أو في حاشية كل عطل. هنا سؤال، أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة يعطي المين بالمعنى الأخص، وأي قسم لا يعطي؟ ذكروا في محله أن الذي يعطي اليقين بالمعنى الأخص ويفيد اليقين بالمعنى الأخص هو برهان اللين، أما برهان الإن بقسمي فلا يعطي يقينا. لماذا لا يعطي يقينا؟ ما هو الدليل؟ قالوا أن الدليل على ذلك أنه لا يعقل أن تصل، طبعا يفيد واسطة الإثبات ها، ولكن واسطة الثبوت يمكن، يعني انا لا استطيع من خلال المعلول ماذا اثبت العله. اذا كانت العله مشكوكه ماذا لا استطيع ان اثبتها. يمكن ان يحصل لي علم ماذا بالعله، ولكن اثبات العله لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا. انت عندما علمت بوجود المعلول هل يمكن ان تشك في وجود العله؟ مستحيل، جمع بين النقيضين. لماذا؟ لان انت عندما فرضت هذا معلول، اذا ماذا المعلول اعرفه ما له عله، اذا كيف يعقل ان تعلم بالمعلول وتشك ماذا في علته حتى تقيم الاثبات على حتى تقيم البرهان على اثباته وثبوته. ومن هنا قالوا ان برهان العلم الذي هو سلوك من المعلول الى العله لا يفيد يقينا. لماذا لا يفيد يقينا؟ باعتبار انه مستحيل له، لانه مع فرض العلم بالمعلول يستلزم ماذا العلم بالمعلول؟ يستلزم فرض العلم بالعله قبل ذلك، والا لم يكن عن معلولا. ما فرضته معلول ليس بمعلول. مع فرض العلم بالعله هذا لا ينتجب مع ماذا؟ الشك في العله، لانه يلزم الجمع بين النقيضين. العلم بالعله الذي هو يستلزم العلم بالمعلول، والشك في العله الذي هو عدم العلم بالعله، جمع بين النقيضين. ومن هنا ذكروا مرارا، والسيد العلامه ايضا يشير ان البرهان العلمي لا يفيد يقينا. لماذا؟ لانه لهو. هنا يوجد إشكال إن شاء الله نوكله بعد إلى أول بحث الإلهيات بالمعنى الآخر. أكثر براهين ماذا هي؟ سلوك من المعلول من الأثر من المصنوع إلى ماذا؟ إلى الصانع. يعني هذه كلها تسقط عن الاعتبار. هذه البراهين التي أقامها المتكلمون، أقامها الحكماء، أقامها الطبيعيون العلماء لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كلها من أين تبدأ؟ تبدأ من الأثر لو تبدأ من العلة، وتبدأ من المعلول وتصل إلى ماذا؟ إلى العلة. بناء على هذا التقرير يلزم أن تكون ماذا؟ كل هذه البراهين ساقطة عن الاعتبار. ومع الأسف الشديد لا في الكتب الفلسفية ولا في الكتب المنطقية ولا في الكتب الكلامية متعرضين لهذا الشيء. طبعا هذا المتوفر بأيدينا وإلا الشيخ الرئيس وكتب أساس الاقتباس ونحو ذلك وتعرض لهذا الشيء ومجيب عليه، ولكن هذه الكتب الموجودة بأيدينا هذه غير متعرضة لهذا الإشكال. يعني حتى كتاب الشيخ السبحاني في الإلهيات أنتم عندما تبدأون تجدون أنه الشيخ يبدأ ببرهان الله وغير برهان الله وببرهان الإمكان ونحو ذلك، كله يثبت ماذا؟ الواجب سبحانه وتعالى. وهذه كله سير من المعلول إلى العلة، مع أن كل البراهين التي تكون براهين إنية يعني تبدأ من المعلول وتنتهي بالعلة، مبدأها المعلول وانتهاؤها العلة تكون ماذا؟ تكون باطلة غير مفيدة لليقين المنطقي المطلوب، يعني اليقين بالمعنى الآخر. وهذا في العلم الدليل هالشكل. في العلم المطلق لماذا؟ يقولون في العلم المطلق وإن كان يوجد سير من العلة إلى المعلول، ولكن أولا فيه سير ماذا؟ من المعلول إلى العلة. أنت كيف تكتشف الملازمة بين المعلولين؟ إذا تذكرون بالأمس ذكرنا كيف نكتشف العلاقة بين المعلولين؟ قلنا أن هذا المعلول نستكشف به ماذا؟ علته. ثم من وجود العلة نستكشف ماذا؟ المعلول الثاني. إذا في الاستكشاف الثاني سير من العلة إلى المعلول، ولكن مبتلى في الاستكشاف الأول ماذا؟ بالسير من المعلول إلى العلة، أيضا لا يفيد يقينا. واضح؟ الآن نأتي إلى محل الكلام وهو الكتاب. السيد العلامة يقول اتضح لكم أن برهان العلم قد لا يفيد يقينا كما هو موقود إلى محله، وأما برهان العلم الذي يفيد اليقين بالمعنى الآخر ولكنه لا يجري في الأبحاث الفلسفية. لماذا لا يجري؟ التفتوا إلى مطلبه جيدا. لماذا لا يجري؟ يقول السيد العلامة أنتم عرفوا لنا برهان العلم، هل نفهم ماذا تريدون من برهان العلم؟ فعرفنا لكم سيدنا برهان العلم هو الذي يكون الأوسط علة للنتيجة. هكذا عبر النتيجة ما هي؟ الموضوع والمحمول، إثبات المحمول للموضوع، الأكبر للأصغر، ما يكون الأوسط علة للنتيجة. الآن تعالوا بينوا لنا ما هي النتيجة. النتيجة هي موضوع العلم وهو الموجود المطلق. وماذا؟ ومحمولات هذا الموضوع التي هي راجعة ماذا؟ إلى نفس موضوع العلم. وهل وراء موضوع العلم ومحمولاته الراجعة إليه شيء حتى يكون علم؟ لأن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي موضوع العلم والمحمولات الراجعة إلى موضوع العلم، وإلا لو كانت خارجة عن الموضوع لكانت باطلة بالذات كما ذكرنا بالأمس وفي الأبحاث السابقة. إذن لا يوجد شيء خارج عن النتيجة حتى يكون علم ثبوت الأكبر من الأصغر. فإذن برهان العلم غير جار لعدم إفادته اليقين، برهان العلم أيضا غير جار للفلسفة باعتبار أن الموضوع الفلسفة ومحمولاته الراجعة إلى الموضوع لا يوجد وراءها شيء حتى أنه يكون هو العلة لإثبات المحمول في الموضوع. فتحصل أن الفلسفة لا مجرى لبرهان العلم فيها. سيدنا ينسب باب الفلسفة باعتبار أنه البرهان إما لمي وإما إني، والإني لا يدري والإني لا يفيد اليقين، واللمي الذي يفيد اليقين ولكن لا يدري في الفلسفة يقول لا. هناك قسم ثالث من برهان العلم، قسم ثالث من برهان العلم، لا هو القسم الأول ولا هو القسم الثاني، يعني لا الدليل ولا العلم المطلق، وهو ما يكون هناك ملازمة. ولكن هذه الملازمة التفتوا جيدا، لا هي بين العلة والمعلول، ملازمات من الطرفين موجودة، ولكن لا أحدهما علة للآخر والآخر معلول له، ولا أن المنشأ للملازمات هما أنهما معلولان لعلة ثالثة. بل إذا افترضنا أن هناك حقيقة في الخارج، حقيقة من الحقائق، حقيقة وهي حقيقة الوجود، إذا افترضنا أن هناك حقيقة في الخارج ولكن هذه الحقيقة يمكن أن تنتزع منها مفاهيم متعددة، كيف ننتزع منها مفاهيم متعددة؟ ذكرنا لكم في القسم الأول من المسائل، الموجود بما هو موجود خارجي، الموجود بما هو موجود واحد، الموجود بما هو موجود فعلي، الموجود بما هو موجود أصيل، الموجود بما هو موجود، وهكذا إلى العناوين الأخرى التي سيأتي بحثها في الفلسفة. هذه عناوين متعددة، مفاهيم متعددة، ولكن المفتاح أيضا متعدد أم واحد؟ واحد، حقيقة الوجود. حقيقة الوجود أحد أن تجع منها مفهوم الوجود الواقعية والأصالة والبساطة واللاتناهي والوجود والخارجية والفعلية وعشرات من هذه المفاهيم التي تتأتي، ولكن هذه المفاهيم متعددة فقط في مقام المفهومية، أما في مقام المصداق الخارجي ما هي؟ فهي واحدة. خب نسأل منكم، هذه المفاهيم تحكي جميعا عن ماذا؟ عن مصداق واحد وحقيقة طاردة. هذا المصداق واحد أم متعدد؟ واحد حقيقة وشكل. خب هذه المفاهيم التي تنتزع منها متلازمة فيما بينها أو غير متلازمة؟ نعم متلازمة، يعني إذا ثبتت الخارجية تثبت الفعلية أيضا، وإذا ثبتت الفعلية تثبت ماذا؟ الأصالة، وإذا ثبتت الأصالة يثبت الوجوب، وإذا ثبت الوجوب يثبت اللاتناهي، وإذا ثبت اللاتناهي يثبت الصرافة. هذه كلها مفاهيم متلازمة، ولكن هذا التلازم منشأه العلية والمعلولية؟ لا، لأنه لا توجد إثنينية في الخارج حتى تكون بعضها علة للبعض الآخر وبعضها معلول للبعض الآخر، لأن التلازم على أساس العلية والمعلولية يقتضي الإثنينية والتغاير، ولكن في الواقع الخارجي المصداق ماذا؟ واحد لا تغاير فيه. خب هذا التلازم منشأه أنهما معلولا علة ثالثة؟ لا، لأنه لا يوجد وراء الوجود شيء حتى يكون علة لهذه المتلازمة. فإذا تلازم بين هذه المفاهيم، ولكنه هذا التلازم لا منشأه العلية والمعلولية ولا منشأه معلولا علة ثالثة. خب سيدنا ماذا تريد أن تصل إلى هنا؟ يقول أريد أن أقول بأنه قد تكون بعض هذه الملازمات العامة أوضح عند الذهن من البعض الآخر، فيجعله الذهن حدا أوسط من وصول إلى الملازمة. ذلك الأوضح ذهنا يكون ماذا؟ حد أوسط له علاقة مع الحد الأصغر، وحيث أن هذا الحد الأوسط له علاقة ملازمة ماذا؟ مع الحد الأكبر، فإذا من خلال الحد الأوسط الذي له ملازمة مع الأصغر من جهة وله ملازمة ماذا؟ مع الأكبر من جهة، نحن نثبت الملازمة ماذا؟ ونثبت أن الأكبر ثابت للأصغر، ولكن لا هذا الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر ولا هو ماذا؟ معلول لثبوت الأكبر للأصغر، بل هما متلازمان في الوجود. وهذا هو القسم الثالث من أقسام التلازم، أو القسم الثالث من أقسام العلم الذي يفيد يقينا. واضح هذا المطلب؟ هسه تعالوا إلى عبارته التي هي أوضح في هذا المطلب من كتاب نهاية الحكمة. عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 396. الإخوة هذه يكتبوها عندهم طبعا، والسيد العلامة أيضا يتعرض لهذا المطلب في الجزء السادس من الأسفار صفحة 127. لكن هذه العبارة هواية أوسع وألطف وأدق من تلك العبارة وأوضح من تلك العبارة الموجودة هناك. الجزء الثالث من الأسفار صفحة 396 يقول: هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة هناك أن العلم بذوات الأسباب هل يمكن أن يكون من غير العلم بأسبابها أو لا يكون؟ هذه هي مسألة محل البحث عند الأخوند. هنا الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند حاشية يقول: هذه مسألة أوردوها في كتاب البرهان من المنطق، وهي أن اليقين بما له سبب لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه. هذه إشارة إلى أي مسألة؟ إشارة إلى مسألة أن البرهان العلمي لا يفيد يقينا، فلا يعقل أن يكون عندك يقين بالمعلول وشك ماذا؟ في علته، لأن اليقين بما له سبب لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه. وقد عرفوا اليقين بأنه العلم بأن كذا كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، هذا الذي أشرنا إلى ركني اليقين بالمعنى الأخف، وبينوه وفرعوا على ذلك، التفتوا على هذه القاعدة، وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان. هذا عندما يقول أحد قسمي البرهان يريد أن يقول أن برهان القسم برهان العلم ينقسم إلى قسمين: برهان العلم المفيد لليقين، وبرهان العلم المفيد غير المفيد لليقين. برهان العلم المفيد لليقين هو الملازمات العامة التي ذكرناها، وبرهان العلم غير المفيد لليقين ما ينقسم إلى قسمين: الدليل والعلم المطلق. تقول: وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان العلمي للعلم، وهو القياس، وبعبارة أخرى القياس الذي يتوسل فيه بآثار الشيء إلى إثبات نفس الشيء. هذا لا يفيد اليقين. كل براهين المتكلمين والفلاسفة إلا برهان الصديقين الذي هو ماذا؟ برهان شبيه باللم، لا أنه برهان لمي ولا أنه برهان إني، لأنه نحن نثبت حقيقة الوجود من نفس الوجود لا من معلولات الوجود. إن شاء الله سيأتي في أول بحث الإلهيات بالمعنى الآخر. قال: وذلك أن العلم بالمعلول لا يتم إلا مع العلم بوجود علته قبله، فيكون إثبات وجود العلة بواسطة المعلول ثانيا لغوا لا أثر له. إذا ينحصر البرهان أين؟ فينحصر البرهان وهو القياس المفيد لليقين في قسمين. القسم الأول أحدهما البرهان اللمي الذي يسلك فيه من إثبات العلة إلى إثبات المعلول وقد بينا، والقسم الثاني البرهان العلمي الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامة إلى بعضها كالبراهين العلمية المستعملة في الفلسفة الأولى. إذن الفلسفة الأولى لا يوجد فيها برهان علمي، ولكن يوجد فيها برهان علمي، ولكن العلمي المفيد لليقين هذا يعني خذه واغتنمه. وبالتأمل فيما أوردناه يظهر لك مسامحة المصنف فيما أورده في هذا الفصل وجهات الضعف فيه فتدبره، لأن المصنف يرى بأنه برهان لم جار في الفلسفة الأولى. الآن نأتي إلى العبارة، بعد العبارة صارت واضحة. قال: وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه. هاي العبارة الشيخ مصباح حفظه الله عنده إشكال عليها. إشكاله هذا، يقول: لا تلازم بين أن لا يكون لموضوع العلم علة فلا يجري في موضوع العلم برهان اللون، وبين أن لا يكون في مسائل الفلسفة الأولى عن برهان اللون. شو التلازم بينهم؟ أنت هذا الذي تذكره يثبت لنا ماذا؟ أن موضوع العلم لا علة له، إذا لا يجري فيه برهان اللون. أما نحن ليس بحثنا في أن موضوع العلم يجري فيه برهان اللون أو لا يجري، نريد أن نعرف أن مسائل هذا العلم تجري فيه برهان العلم لم أو لا تجري، وكم فرق بين المطلبين؟ واضح الإشكال؟ إشكال الشيخ مصباح؟ وعيد الإشكال؟ شوف الإشكال هكذا يقول، يقول: موضوع العلم هو الموجود المطلق، خارج الموجود المطلق ماذا؟ باطل الذات. نحن سلمنا معكم أن موضوع العلم لا علة له، إذا لا يجري فيه برهان العلم، لأن برهان اللم هو جأتي من العلة إلى المعلوم. ولكن هل هو بحثنا في الفلسفة أن موضوع العلم لا يجري فيه برهان اللم، أو أن مسائل الفلسفة لا تجري فيها برهان اللم؟ أي منهما؟ هناك لازم بين الأمر. واضح الإشكال هذا؟ هذا كتابكم إذا تسمحون لنا. قال هذه في قوله أولا، مقال أنه في البراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لمية. قال أولا بعد تقريبا صفحة، أولا بعد قوله إذا عرفت هذا فنقول، أولا بعد السطر من السطر من يقول: فعدم وجود العلة للموجود المطلق. خب لا ينافي ثبوت العلة لمسائل هذا العلم. أنت فقط الذي أثبته لنا هنا بهذه المقدمة أن موضوع العلم أعم الأشياء، إذا لا يوجد له علة، فبرهان العلم لا يجري في موضوع العلم. ولكن ليس بحثنا أن موضوع العلم يجري فيه برهان العلم أو لا يجري، موضوعنا في مسائل هذا العلم. هذا الإشكال موارد. ليش موارد؟ لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن ما هي محمولات هذا العلم كلها راجعة لماذا؟ إلى موضوع هذا العلم وليس خارج عنه. لهذا هذا الإشكال جوابه الشيخ مصباح كان لابد أن يأخذ من قوله من رابعا أن هذا الكلام ما كان أعم الفنون موضوعا ولا يشد عن موضوعه والمحمولات الراجعة إلى الموضوع. وده يصرح هناك أنه أعنى في موضوع هذا العلم ومسائل هذا العلم هي كلها ماذا؟ موضوع العلم ومحمولات راجعة حقيقة إلى ماذا؟ إلى موضوع العلم. إذا هناك تنازل، إذا لم يكن لموضوع العلم علة فلمحمولات هذا العلم أيضا ماذا؟ لا توجد له علة. لماذا؟ لأنه أيضا حقيقة متحد مع موضوع هذا العلم. وإلا التفتوا جيدا، إذا كان لمحمولات هذا العلم علة يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون لموضوع العلم علة، لأنه متحد المحمول مع الموضوع. إذا قلنا أن الأكبر له علة، طب الأكبر في النتيجة متحد مع ماذا؟ مع الأصغر، والأصغر هو موضوع العلم، إذن يلزم أن يكون الأصغر أيضا له علة، والمفروض انتفاء العلة لموضوع العلم. هذا إشكال موارد، عند إشكالات أخرى هذه واردة نبينها. ملي؟ لا يقبل، لا يقبل، يقبل، هذا يقبله، لأن لنا موضوع محمولات العلم يقبلها أنها راجعة إلى موضوع العلم، وإلا لابد أن يلتزم بأنه موضوع محمولات المسألة البحث وفي الفلسفة ليس عن الأحوال. مولانا أقول يقبل، وإلا لو ما يقبل يلزم أن تكون لا تكون الفلسفة باحثة عن الأحوال الذاتية لموضوع العلم. هذا ما يلتزم به ولا يقبل هذا. يقول أن الفلسفة هي البحث عن الأحوال الذاتية لموضوع العلم، لا يقبل. وخامسا أن موضوع أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه، وهذا الإشكال من شيخ مصباح بعد غير وارد، إذ لا خارج هناك فلا علة له أي لموضوع العلم. إذن النتيجة ماذا؟ فالبراهين المستعملة في الفلسفة ليست ببراهين لمية. طب براهين أخرى، قال وأما برهان الإن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا، كما بينا السبب في ذلك وقرأناه عن الحاشية في صفحة 296 من الجزء الثالث. إذن ماذا يبقى عندنا؟ قال فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن، ولكن يا إن هذا الذي يعتمد في هذا البرهان على الملازمات العامة. هذه الملازمات لا بينها علية ومعلولية، لأنه بين العلة والمعلولة أيضا ملازمة، ولا بينهما ولا هما معلولة علة ثالثة، لأن موضوع هذا العلم لا علة له، لا خارج عن موضوع هذا العلم حتى يكون هذه الملازمات معلولة علة ثالثة. إذن فيسلك فيه أي في هذا البرهان الذي هو برهان العلم، فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى المتلازم الآخر. طبعا تعبير بعد مو لازم وملزوم، متلازمان، يعني هذا لازم وذاك لازم، أحدهما ملازم للآخر، مو أحدهما لازم والآخر ماذا؟ ملزوم. مو أحدهما أصلي والآخر فرعي، لا مو هالشكل. في اللازم والملزوم احنا عندنا ماذا شنو؟ الملزوم هو الأصل واللازم ماذا؟ تابع له، ولكنه في المتلازمات لا، لا يوجد أصلي وفرعي، كلها أصلي، ولكن عند الذهن بعضها ماذا؟ بعضها أعرف عند الذهن من البعض الآخر، فنجعله حدا أوسط، ذلك الأعرف عند الذهن نجعله حد أوسط لكي نثبت الأكبر في الأخر. حتى مصادق هذا أين؟ إن شاء الله سيد العلامة يتعرض لهذا المطلب في مواطن ثلاث، واحدة هنا ووحدة في أول الإلهيات بالمعنى الخاص، ووحدة ثالثة عن كافة في كتابي الآخر، ولكن هنا ما أدري في أي صفحة يصير كيف موالد يتعرض لهذا. والمهم هو إثباته فيما يرتبط بأول الإلهيات بالمعنى الأخر. من هنا من هذا الطريق ينفتح عندنا طريق لبرهان الصديقين، وهم الذين يستشهدون به عليه لا يستشهدون بغيره عليه. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ أخر هذا الذي يبحث عن دليل يفترض أن ذاك الذي يريد أن يثبته غائب، وهو على كل شيء شهيد. هذه وهي على كل وهو على كل شيء شهيد، هنا قالوا مراد مشهود، وهو على كل شيء مشهود، يعني أنت كل شيء إذا شاهدته أولا تشاهد من؟ تشاهده هو. هذا في برهان الصديقين، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه وهو معكم أينما كنت. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ إذن برهان الصديقين إن شاء الله سبحانه، طبعا الروايات تثبت هذا المعنى، لا يعلم في الرواية في توحيد الصدوق، لا يعلم شيء شيئا إلا بالله. فأنت إذا أردت أن تعلم أي شيء أولا لا بد أن تعلم ماذا؟ في وجوده سبحانه. وهذا هو المنطق القرآني، المنطق القرآني ذاك، المنطق القرآني لا برهان الإمكان ولا برهان الحدود ولا برهان النظم، وهذا موجود على النهاية. عندما أقول مو معنى أن القرآن ما يتعرض إليها، ولكن هذه يعتبرها الطرق الوسطى والابتدائية لإثبات وجوده. أما الطرق للصادقين ولأولياء الله لإثبات وجوده، الموجود يوجد على الفطرة، لكن طريقه ينفتح من برهان الصديقين، وبرهان الصديقين طريقه معتمد على برهان إن بهذا المعنى الذي ذكره هنا. فستفصيله إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الآخر. هنا يأتي سؤال آخر، آخر سؤال فيما يرتبط بهذه المقدمة، حتى ندخل إن شاء الله في المرحلة الأولى. وهو أن كلام العلامة هنا تام أو غير تام. هل أن الحق مع العلامة هنا يعني أن برهان اللم لا يجري في الفلسفة، أو أن الحق ليس مع العلامة وأن برهان اللم يجري في الفلسفة؟ بالتحقيق بالتأمل يظهر أن الحق ليس مع العلامة، وإنما الحق مع الذين خالف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني فأستاذنا وشيخنا الشيخ جواد الهاملي وصاحب التعليق، أيضا صاحب التعليق من الموارد التي يخالف فيها السيد العلامة هذا المورد، يقول بأنه قوله لا يجري برهان اللم هذا أيضا، وبيانه لماذا كلامه غير سام أن برهان اللم يجري. التفتوا جيدا لكي يتضح الإشكال على السيد العلامة، نحتاج إلى بيان هذه المقدمة التي تقدم الكلام عنها، وهو أنه أنتم قبلتم سيدنا أن موضوع الوجود له ماذا؟ محمولات مساوية له، وهذه المحمولات واحدة أو متكثرة؟ متكثرة قبلتم. فما المحذور في مقام عالم المفهومية؟ مو في مقام الواقع الخارجي، الآن بحثنا ليس في الواقع الخارجي، احنا بحثنا في مقام الفلسفة اللي هي البحث عن المفاهيم. فما المحذور في أن يكون بعض هذه الملازمات العامة علة لثبوت الأكبر في الأصغر وهو برهان له؟ أكو محذور في هذا؟ هذا الملازم، أنت قبلت أن الملازمات عامة موجودة وهي كلها مساوية، ماذا؟ مساوية لموضوع العلم. خب إذا صار بعضها حد أوسط، إذا صار بعضها حد أوسط يعني معناه ماذا يكون؟ استفتوا جيدا. إذا صار بعض هذه الملازمات العامة حد أوسط كالخارجية كالأصالة كالوجود، أي واحدة من هذه الملازمات العامة صار حدا أوسط، نحن تارة ندعي إذا صار حدا أوسط يعني يكون علة بنحو الكون التام للأكبر، تستطيع أن تجيبنا لا علية ولا معلولية، يكون بنحو العلة للكون التام للأصغر، تستطيع أن تجيبنا ماذا؟ أنه لا علية ولا معلولية، ولكن أن يكون الأوسط يعني بعض الملازمات العامة أن يكون علة للكون الناقص في الأكبر بالنسبة إلى الأصغر، هذا فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ أي محذور؟ ونحن ندعي أن هذه الملازمات إذا وقع بعضها وسطا يعني حدا أوسط فيكون علة لإثبات الأكبر الذي أيضا هو ملازم ماذا؟ للأوسط. لا توجد علة ومعلولية، لا معلولة علة واحدة، ولكنهما متلازمان، ولكن له أن يكون، التفتوا جيدا، أن يكون بين الأوسط والأكبر تلازم في الكون التام، هذا غير أن يكون علة ومعلولا. نحن لا ندعي بين الأوسط والأكبر توجد علية ومعلولية، حتى تقول لا علية ولا معلولية، لا ندعي أنهما معلولة علة ثالثة حتى تقول لا خارج عن الوجود حتى يكون علة، وإنما ندعي أن الأوسط علة لإثبات الأكبر ماذا؟ في الأصغر. وهذا هو تعريف برهان اللم. تعريف برهان اللم ما هو؟ أن الأوسط يكون علة لإثبات الأكبر في الأصغر، وأساسا كل حدود الوسطى التي نقول أنها براهين للنية فقط وظيفتها إثبات الأكبر للأصغر. حتى مصادقها أين؟ مصادقها إن شاء الله ستأتي في الإلهيات في المعنى الأخص، هناك سيتبين. هنا شيخ مصباح، عفوا شيخ جوادي حفظه الله، يقول بأنه نحن أشكلنا بهذا الإشكال على سيدنا الأستاذ في الأيام التي كنا ندرس فيها كتاب نهاية الحكمة في سنة 1351، يعني حدودا قبل 20 سنة في الفارسي كنا ندرس كتاب نهاية الحكمة. إذا تتذكرون نحن في أول بحث نهاية الحكمة قلنا أن السيد العلامة قبل أن يطبع الكتابين أعطى أوكل تدريسهما إلى شيخ جوادي، إذا أكو هناك ملاحظات تصليحات اقتراحات حتى يبينها للسيد العلامة. كتاب نهاية الحكمة يقول نحن درسناه، ومن الموارد التي أشكلنا فيها على السيد العلامة كان هذا المورد، ولكنه هو لم يقبل منا مطلقا،
قال بأن إشكالكم غير وارد، وإن كان في موارد أخرى كان يقبل من عندنا الإشكال. هو يذكر الرسالة التي بعث إليها السيد، بعثها السيد العلامة إلى الشيخ جوادي في ذاك التاريخ في جواب اقتراحه. هذا الرسالة موجودة في الجزء الأول من شرح الأسفار للشيخ جوادي. الشيخ جوادي عند شرح الأسفار الجزء السادس، يعني الإلهيات بالمعنى الأخص، يقع في 5 مجلدات بالفارسي، مجلدين منها صادرة إلى السوق وثلاث مجلدات باقية. هذا في المجلد الأول من شرح الجزء السادس صفحة 192. هناك يقول في تاريخ 1351 اللي كنا احنا ندرس نهاية الحكمة، أشكلنا بهذا الإشكال على سيدنا الأستاذ، إلا أنه في مقام الجواب أجابنا بهذا الجواب. قال: ما في القضايا الفلسفية من موضوع أو محمول إما هو الموجود من حيث هو موجود، وإما شأن من شؤون الموجود، أي راجع إلى موضوع العلم، وخاصة من خواصه المساوية لموضوع العلم، ولا علة للوجود لا لثبوته في نفسه، يعني الكون التام، ولا لثبوته لشيء، يعني ماذا؟ الكون الناقص. إذن فلا سبيل لبرهان اللم إلى المسائل الفلسفية ولا مجال له فيها. هذا المطلب يقول الشيخ جوادي، ولكن نحن بالتحليل والتأمل نستطيع أن نذكر لكم عدة أمثلة لإثبات أن برهان اللم جار في الفلسفة. واحدة من تلك الموارد بنحو الإجمال أشير إليها، يقولون أن واحدة في الإلهيات بالمعنى الأخص، أنت تجعل الحكمة حدا أوسط لإثبات المعاد، تجعل الحكمة أن الله حكيم، الله حكيم أو ليس بحكيم. نعم، واحدة من الأدلة لإثبات المعاد هو حكمة الحق سبحانه وتعالى، فهنا حكمة الحق صارت ماذا؟ صارت علة لإثبات المعاد، مع أن المعاد أيضا سيكون بعض المعلولات نستكشفها ماذا؟ من صفتها التي هي عين الذات. حتى أنا ليش قلت أن ما أذكر المثال باعتبار أنه يتوقف على جملة من الأصول الموضوعية، هذا موصول إلى محله. المهم هنا الشيخ جوادي يذكر جملة من الموارد التي يتم فيها السير من العلة إلى المعلول، ولكن بذلك المعنى، يعني أن يكون الحد الأوسط إلا لإثبات الأكبر ماذا؟ في الأصغار. وهذا هو الإشكال الذي أيضا يشكله الشيخ مصباح في تعليقته، يقول بأنه بحسب المباني الفلسفية صحيح أنه في موضوع العلم لا يجري برهان اللام، ولكنه في جملة من مسائل العلم ماذا؟ يجري برهان اللام. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة وهذا المدخل. بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية. أنا فقط أبين هذا العنوان، ما هو المراد من هذا العنوان؟ الفرق بين المرحلة الأولى وباقي مراحل هذا الكتاب في هذا الشيء، وهو أن المرحلة الأولى تبحث القسم الأول من المسائل الفلسفية، يعني ما يكون المحمول مساويا لموضوع العلم. إذا تذكرون نحن قلنا أن المسائل الفلسفية تنقسم إلى قسمين: ما يكون المحمول مساويا لموضوع العلم، وما يكون المحمول أخص من موضوع العلم ولكنه هو وما يقابله ماذا؟ مساوي لموضوع العلم. أنت إذا تنظر نظرة عامة إلى الفهرس تجد بأنه في جميع المراحل، يعني من المرحلة الثانية نحن نبدأ في القسم الثاني من المسائل، المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى مستقل ورابط، يعني الوجود إما مستقل وإما رابط. المرحلة الثالثة في أن الوجود إما خارجي وإما ذهني. المرحلة الرابعة في أن الوجود إما واجب وإما ممكن. المرحلة الخامسة والسادسة مرتبطة ببيان أحكام الممكن في الماهية وأحكامها، وفي المرحلة الثالثة في المقولات وأقسام المقولات أنها جوهر أو عرض. في هذا عندما تأتي إلى المرحلة السابعة تقول الموجود إما واحد أو كثير. المرحلة الثالثة الموجود إما علة أو معلول. إلى أن نأتي إلى المراحل اللاحقة، الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، الموجود إما سابق إما قديم وإما حادث، إلى أن نأتي إلى مرحلة العقل والعاقل والمعقول، والمرحلة الثانية عشرة التي هي بيان الشق الثاني لقولنا الموجود إما واجب أو ممكن. هناك عندما قلنا الموجود إما واجب أو ممكن بينا ماذا؟ أحكام الممكن جميعا، وأشرنا إلى بعض أحكام الواجب. الآن نأتي في المرحلة الأخيرة ماذا؟ نبين كل أحكام الواجب. في هذه المرحلة الأولى فقط هذا القسم من المسائل موجود، وهو أن يكون موضوع العلم محمول مسألة مساوي لموضوع العلم. فلهذا قال المرحلة الأولى في الأحكام الكلية، أصل المرحلة هذه في الأحكام الكلية، مرادا من الكلية يعني المحمول يكون مساوي لموضوع العلم. ولكنه حيث أنه سيثبت لنا أنه كما ثبت لنا في البحث السابق أن الموجود هو موضوع هذا العلم، طبعا هنا عندما نقول وجود مو مرادنا أيضا الوجود في قبال الماهية، مراد من الوجود هنا الذي اشتق منه الموجودية، مراد من الوجود يعني الواقعية. بعد إلى الآن لا نعلم أن هذه الواقعية وجود أو ما هي. قال في أحكام الوجود الكلية، والكلية صفة ماذا؟ صفة الأحكام لا صفة الوجود بقرينة إضافة التاء إليها، وإلا لو كان المراد مراد بيان أحكام الوجود الكلي كان ينبغي أن يقول في أحكام الوجود الكلي، ولكن هو يريد أن يبين الأحكام الكلية، يريد أن يبين الأحكام الكلية في قبال تلك الأحكام التي هي أخص من موضوع المسألة الأولى. والحمد لله.